السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأهلا وسهلا وحياكم الله، وكتب الله لكم الأجر والمثوبة على خروجكم من دياركم وتجشمكم عناء السفر، لا لشيء إلا لأجل طلب العلم، فأبشروا بخير. وحديث أبي الدرداء الذي في السنن، سنن أبي داود وغيره، من سلك طريق يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما،
قد جاء عند ابن ماجه
فيه أن الرجل الذي قدم على أبي الدرداء دمشق سأله أبو الدرداء عن مجيئه إليه في دمشق، هل جاء به إلى دمشق تجارة؟ فقال لا. فقال ولا غيرها؟ قال لا. قال ولا شيء إلا هذا الحديث؟ قال نعم. فقال رضي الله عنه أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما. الحديث، فهنيئا لطالب العلم خروجه في طلب العلم، إذ هذا سبيل إلى الجنة كما ذكرنا في كلمتنا في أول افتتاحنا لهذه الدورة الشرعية. أيها الإخوة، لا تقالوا هذا الباب، فباب واحد من العلم يقول فيه ابن عباس وغيره يتدارسه في ليلة أحب إليه من إحيائها. ثانيا، ها أنتم معاشر الإخوة قد رأيتم الفقه في هذه المتون، ورأيتم أنه ما من جملة فيها إلا ولها دليل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دليل في الكتاب، أو دليل في السنة، أو دليل من الإجماع. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. رأيتم هذه الكتب الفقهية كيف متنت واختصرت واعتصرت، والقصد منها تسهيلها علينا في الحفظ، ثم حينما تأخذ الجملة الممتولة فتعيدها إلى أدلتها تعرف أن هذه الكتب الفقهية ما بنيت على الآراء والاستحسانات، وإنما بنيت على الأدلة الشرعية. فالفقه إذا لم يكن قائما على الأدلة الشرعية فإنما هو آراء الرجال لا عبرة به. لكن الذي نريد أن نقوله لمن يذم التفقه على الكتب أو على متون الكتب الفقهية، هذا: أنتم قد رأيتم أنها مبنية على الأدلة الشرعية، ما من جملة، ما من كلمة إلا وسمعتم دليلها. فهل يصح بعد هذا أن تعاب هذه المتون؟ أسألكم. إنما يعيبها من لم يعرف حلاوتها، والمرء عدو ما يجهل. فرحم الله فقهاءنا وغفر لهم وجزاهم خيرا. وثالثا، الذي أردت التنبيه عليه وقد سمعتموه مرارا، هو أننا ندرس هذه المتون لنستعين بها على فهم الأدلة، فإن فهوم أولئك القوم أقوى وأعلى من فهومنا اليوم. وليس يعني أنه لا يوجد اليوم من يفهم، لا، ولكن ثم فرق بين الأئمة الأولين والمتأخرين المعاصرين. فحينما تقرأ كتابا لأحد هؤلاء تقرأه وأنت مطمئن أنك تقرأ لعالم متضلع أقل شيء في فنه، أقل شيء في فنه، فتطمئن إلى ذلك. فنحن حينما نقول نقرأ هذه الكتب الفقهية المراد منها تيسير الوصول إلى الفقه بأيسر طريق وأسرعه. فهذه المسائل حينما تريد أن تجمع لها النصوص من الكتاب والسنة كم ستحتاج؟ تحتاج إلى كثير. ولكن نحن قرأنا كم ورقة؟ صفحتين. الشاهد ملئت علما، علمه من علمه وجهله من جهله. فنحن على هذا النحو نقرأ كتب الفقه ونعيدها إلى أدلتها، فما كان دليله صحيحا قبل، وما لم يكن نظر في وجه الدليل عند صاحبه، فإن كان له وجه أيضا قبل، وإن لم يكن له وجه أرد عليه وأخذ به بالدليل. هكذا يدرس الفقه من غير تعصب لآراء الرجال. ونحن معاشر الأحبة بحاجة إلى الفقهاء منكم. الآن المجتمع الإسلامي يقل فيه الفقهاء ويكثر فيه المثقفون. مثقفون نعم، فقهاء قليل، حتى أصبحنا نرى الكاتب الصحفي يرد على فحول العلماء، فمثل هذا يؤسف له. هذا من ناحية. ونحن أيضا رأينا في هذا الوقت المعاصر خصوصا بعد انفتاح الوسائل الإعلامية المتعددة، رأينا أنه قد تسن مغارب العلم والفقه من ليس من أهله، فبدأوا يخبطون فيه خبط عشواء ويركبون متن عمياء، تسمع الفتوى عارية عن الدليل والتعليل، وعند العارف يعلم أن هذه الفتوى من أضعف ما قيل في الباب. فنحتاج إليكم معاشر الأحبة لتكونوا فقهاء علماء ينفع الله جل وعلا بكم، وتزيفون الزيوف وتثبتون الصحيح، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في القضية وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا نكرة في سياق الخبر تفيد القليل والكثير من الفقه، فمن ازداد فقد أفلح، ومن قصر فبحسب ما يقصر يفوته من العلم. والأمر الرابع الذي أريد أن أذكره أو أذكر به هو أنك أيها الأخ الكريم إذا أخذت متنا فقهيا تقرأه، فقبل أن تقرأه أحضر مراجعه، فإن هذه المراجع لمتنك كهذه الأضواء لمجلسنا، تنيره غاية الإنارة فلا يبقى عليك فيه شيء خفي. هذا أولا. ثانيا تعرف الأقوال الأخرى. ثالثا تهتدي من أقاويل أهل العلم إلى المحاكمة الصحيحة، وذلك بمعرفة الكيفية الصحيحة للمحاكمة والدليل عليها. فإذا عرفت هذا الطريق سلكته فتصل إلى الفقه الصحيح. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وفي الحقيقة ما أردت المشقة عليكم ولا مخالفة من قد أسدى إلي بقول، وإلا جئت إليكم وأنا أحس التعب فرأيتكم فنشطت، ووالله لو جلست معكم إلى الفجر أحسست بتعب. فهكذا العلم ينشط صاحبه، وأهل العلم يستنشطون همم المعلم، طلبة العلم يستنشطون همة المعلم، فيأتي وهو ضعيف فيقوى، يأتي وهو مريض فيصح، يأتي وهو متكدر فيسلو حينما يرى هذه الوجوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رأيتم كيف كتب الفقه مغلوب من هؤلاء؟
مغلوب من هؤلاء الذين لا يعرفون الفقه ولا يدرونه.
كتب الفقه تزيد على كتب الحديث أنها تغنس طالب العلم على طرائم الاستدلال والتفقه، وهي جامعة بين الأثر والنظر، ونحن أنظارنا مهما كان قاصرة، وعبارات العلماء الأوائل كانت عظيمة جدا، ولكن للأسف
أقول للإخوان قبل أن يأتي الجهاز، أقول لأخواني وأبنائي، رأيتم كيف طريقة الفقه وكتب الفقه؟ كتب الفقه جامعة بين الأخبار والأثر والنظر، وأنت حينما تقرأ فيها تستفيد من طرائق استدلال المستدلين، كيف يستنبطون من النصوص فتتمرس على ذلك. والذي لا يقرأ في كتب الفقه تكون لغته بعيدة عن الفقه والفقهاء، الذي لا يقرأ في كتب الفقه تكون لغته في العلم بعيدة عن الفقه والفقهاء، فإن أهل الفقه كلامهم معدود ومحدود بحدود ورسوم لكل حد مدلوله. أما نحن اليوم فالفتاوى عندنا إنشاء، فتجد هذه الفتاوى التي أهلها لا يعرفون إلى الفقه طريقا، فحينما يتكلم بغير علم، وإن تكلم بعلم بذكر الأدلة أو بعضها يكون علمه ناقصا. فلا بد يا إخوة، مع عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني، ومع بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ومع المحرر لابن عبد الهادي، وهكذا بقية كتب أحاديث الأحكام، لا بد من قراءة المختصرات النافعة في الفقه حتى ينطبع في قلبك أساليب أهل العلم، وبإذن الله سترى أن الكلام الذي على الساحة الآن كثير منه بعيد عن لغة العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالله يا أحبة في الاعتناء بالفقه، نحن حينما نحفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوهما نحفظه لماذا؟ للاستدلال به على الأحكام. إذن فالأحكام هي ثمرة الأدلة، هي الثمرة، فأنت إنما تحفظها لتستدل بها. الحفظ حصل، كيفية الاستدلال وطرائق الاستدلال لا بد فيه أن تعرف كتابا في الأصول، أصول الفقه، ثم بعد أن تتقنه تنتقل إلى ما؟ إلى القراءة في كتب الفقه، ولو كتابا مختصرا كالورقات مثلا، كالورقات مثلا، فإنك تعرف بها طرائق الاستدلال، أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول لاستدلال، تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعل من. فلا بد من، كما أنك إذا حفظت أو قرأت في كتب علوم الحديث تطبق على الأحاديث فتعرف الصحيح من الحسن من الضعيف بأقسامها، هكذا أصول الفقه لا بد أن تقرأ بعده فيما في كتب الفقه. وعلماء الحديث الذين نبغوا وعلماء السنة أيضا الذين نبغوا بعد المذاهب الأربعة قل أن تجد منهم إلا وهو متخرج من مدرسة من هذه المدارس، لكن العيب كل العيب هو التعصب. الحافظ بن عبد البر مالكي، انظر إلى كتاب الاستذكار، عجب، موسوعة، والتمهيد كذلك. فهذا العالم الحبر البحر يمتن أيضا متنا في مذهب الإمام مالك، سماه بالكافي في فقه أهل المدينة. هل عيب على ابن عبد البر؟ ما عيب عليه، ما عيب عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنتم تعرفون من هو، شرح العمدة في فقه الإمام أحمد للموفق، الذي قال فيه: ما دخل دمشق بعد الأوزاع أفقه، أو قال أعلم من الموفق، وشرح هذا الكتاب الصغير بهذه المجلدات العظيمة. هل ترونه سلك في هذا المسلك تضخيم الكتب؟ لا، هو راعى في هذا تصحيح الصحيح في المذهب، وحشد الروايات في ذلك، وتضعيف الضعيف في المذهب، وبيان ما عليه علماء المذهب. فهل شيخ الإسلام مقلد؟ أسألكم. وأنتم ترون ما تخلو كتب الحنابلة من بعده إلى اليوم من ذكر اختياراته رحمه الله تعالى. ابن عبد الهادي، ابن مفلح، عد 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 من هؤلاء. انتقل إلى الشافعية، هذا الحافظ بن حجر رحمه الله كان قاضيا ومفتيا فقيها من كبار فقهاء الشافعية، فهل رحمه الله وصل إلى ما وصل إليه في هذا الجانب بغير أن يقرأ كتب الفقه؟ السخاوي جمع له فتاوى شهر أعجب العجب، مجلد ضخم بخط السخاوي الذي قيل فيه لا يقرأه إلا السخاوي، سماه عجب الدهر في فتاوى شهر، فكيف لو أفتى؟ هذا شيخ الإسلام مجموع فتاواه التي بين أيدينا كم هي؟ وهكذا يا أحبه، هاي عجيبة. الآن التنكر للفقه والتعلم على كتب الفقه هذا بين كل فترة وأخرى يطلع، لكن أعود وأؤكد نحن لسنا بالمتعصبين، لسنا بالمتعصبين، وفي المقابل لسنا بالمنفلتين المتفلتين هكذا، لا خطم ولا أزمة. فحينما نتكلم نتكلم على طلب العلم الصحيح على الطريق الصحيح وعلى الوجه الصحيح، وبهذا نكون قد أبرأنا ذممنا في ذكر الصحيح لمن يسألنا أو يتعلم على أيدينا. أما القراءة هكذا كمل 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 خلص خلص، من يقرأ هذا؟ أنتم ترون هذا الباب كم فيه من المسائل، صح ولا لا؟ كم هائل من المسائل. وأنا لا أخفيكم منذ أن قلت كتاب الطهارة لأخينا فضيلة الشيخ رياض البراك جزاه الله خير، أنا على يقين تام 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 أنني لا يمكن أن أتمه، لأني أعرف كنهه وأعرف حجمه وأعرف ما احتوى عليه من المسائل المبنية على كثير من الدلائل، لعلنا لو مشينا قليلا كان رأيتم شيئا من هذا، لكن نسأل الله أن يمتع في العمر إلى اللقاء القادم وترون شيئا من هذا. الحاصل أن حينما نقول لأبنائنا وإخواننا عليكم بكتب أهل العلم، نقصد بهم هؤلاء، نقصد بهم هؤلاء الذين قد اشتهر ذكرهم وذاع صيتهم وعرفت في الدين مكانتهم وإمامتهم، تأخذ عنهم وأنت مطمئن. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. يقول محمد بن هادي انقلب مذهبيا. محمد بن هادي حنبلي، تفقه على المذهب الحنبلي، ولكن إذا جاء الدليل لا يعدل به. والحمد لله كما رأيتم من أول جلسة لم نخرج عن إيش؟ لا، عن قول الإمام أحمد، صح ولا لا؟ لم نخرج عن قول الإمام أحمد، فأسعد أقواله ما كان مع الدليل الصحيح الصريح الذي لا ناسخ له ولا معارض، وحينئذ ما خرجنا عن أقوال أحمد. فأنا أقول لهؤلاء اللي يبغون حنابلة جدد، نحن من أين جئنا بهذا الكلام؟ جئنا به من كتب الحنابلة، لكننا لا نأخذ الأمر على علاته. وأنا أعرف ماذا يريدون، يريدون أن نأخذ التمشعر والتصوف الذي طرأ على متأخر الحنابلة في مصر وفي الشام. هذا ما يمكن، ما يمكن أبدا. متى كان الإمام أحمد أشعريا؟ متى كان الإمام أحمد صوفيا؟ متى كان؟ أبدا. فنحن على أصول أحمد وعلى فروع أحمد، ونحن أسعد بأحمد رحمه الله من هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا علينا التمشعر والتصوف بسبب أن الحنابلة عليه. هذا غير صحيح. فإن ذهب الحنابلة الأولون أين ذهبوا؟ ولو أردت أن أعد لعدت أين هم من طبقة الخلال وتلميذه غلام الخلال وأنت جاي؟ هل هؤلاء كانوا على التمشعر؟ كانوا على التصوف؟ لا، هؤلاء رأيت بعيني وسمعت بأذني ووعاه قلبي، رأيته في بعض مواقع التواصل وهجومهم الشرس على مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنهم انجروا إلى عصرنا هذا على الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين وأمثالهم، يقولون عنهم هؤلاء ليسوا حنابلة، بل يقول بعضهم هؤلاء وهابية ما هم حنابلة. نعم، نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهابي، نحن على عقيدة أحمد وعلى فقه أحمد الصحيح، فنحن أولى به منكم أيها المدعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا خلاص، ما عاد في أسئلة، خلاص احنا يلا. لا، كلهم عطرهم عطر عروس، لكن أنا خلاص انتهيت. الله يبارك. هذه المجالس من أحب ما يكون إلى قلبي، ومتى أرى أبنائي وإخواني من دول الخليج خاصة ومن غيرها عامة وأهل البحرين بالأخص، إذ هم أكثر من عندنا، وبعدهم أهل الإمارات يأتون كذلك، هذا دائما، جزاهم الله خير جميعا ووفقنا الله وإياهم، وهكذا أبناءنا من مدن المملكة، كل ذلك يسعدنا. فشوف هذا الجمع من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج، فنسأل الله أن يجمعنا على خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأهلا وسهلا وحياكم الله، وكتب الله لكم الأجر والمثوبة على خروجكم من دياركم وتجشمكم عناء السفر، لا لشيء إلا لأجل طلب العلم. فأبشروا بخير، وحديث أبي الدرداء الذي في السنن سنن أبي داود وغيره من سلك طريق يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما.
قد جاء عند ابن ماجه
فيه أن الرجل الذي قدم على أبي الدرداء دمشق سأله أبو الدرداء عن مجيئه إليه في دمشق، هل جاء به إلى دمشق تجارة؟ فقال لا. فقال ولا غيرها؟ قال لا. قال ولا شيء إلا هذا الحديث؟ قال نعم. فقال رضي الله عنه أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما. الحديث، فهنيئا لطالب العلم خروجه في طلب العلم، إذ هذا سبيل إلى الجنة كما ذكرنا في كلمتنا في أول افتتاحنا لهذه الدورة الشرعية. أيها الإخوة، لا تقالوا هذا الباب، فباب واحد من العلم يقول فيه ابن عباس وغيره لتدارسه في ليلة أحب إليه من إحيائها. ثانيا، ها أنتم معاشر الإخوة قد رأيتم الفقه في هذه المتون، ورأيتم أنه ما من جملة فيها إلا ولها دليل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دليل في الكتاب، أو دليل في السنة، أو دليل من الإجماع. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. رأيتم هذه الكتب الفقهية كيف متنت واختصرت واعتصرت، والقصد منها تسهيلها علينا في الحفظ. ثم حينما تأخذ الجملة الممتونة فتعيدها إلى أدلتها تعرف أن هذه الكتب الفقهية ما بنيت على الآراء والاستحسانات، وإنما بنيت على الأدلة الشرعية. فالفقه إذا لم يكن قائما على الأدلة الشرعية فإنما هو آراء الرجال لا عبرة به. لكن الذي نريد أن نقوله لمن يذم التفقه على الكتب أو على متون الكتب الفقهية، هذا أنتم قد رأيتم أنها مبنية على الأدلة الشرعية، ما من جملة ما من كلمة إلا وسمعتم دليلها. فهل يصح بعد هذا أن تعاب هذه المتون؟ أسألكم. إنما يعيبها من لم يعرف حلاوتها، والمرء عدو ما يجهل. فرحم الله فقهاءنا وغفر لهم وجزاهم خيرا. وثالثا، الذي أردت التنبيه عليه وقد سمعتموه مرارا، هو أننا ندرس هذه المتون لنستعين بها على فهم الأدلة، فإن فهوم أولئك القوم أقوى وأعلى من فهومنا اليوم. وليس يعني أنه لا يوجد اليوم من يفهم، لا، ولكن ثم فرق بين الأئمة الأولين والمتأخرين المعاصرين. فحينما تقرأ كتابا لأحد هؤلاء تقرأه وأنت مطمئن أنك تقرأ لعالم متضلع أقل شيء في فنه، أقل شيء في فنه، فتطمئن إلى ذلك. فنحن حينما نقول نقرأ هذه الكتب الفقهية المراد منها تيسير الوصول إلى الفقه بأيسر طريق وأسرعه، فهذه المسائل حينما تريد أن تجمع لها النصوص من الكتاب والسنة كم ستحتاج؟ تحتاج إلى كثير. ولكن نحن قرأنا كم ورقة؟
صفحتين.
الشاهد ملئت علما، علمه من علمه وجهله من جهله. فنحن على هذا النحو نقرأ كتب الفقه ونعيدها إلى أدلتها، فما كان دليله صحيحا قبل، وما لم يكن نظر في وجه الدليل عند صاحبه، فإن كان له وجه أيضا قبل، وإن لم يكن له وجه رد عليه وأخذ بالدليل. هكذا يدرس الفقه من غير تعصب لآراء الرجال. ونحن معاشر الأحبة بحاجة إلى الفقهاء منكم. الآن المجتمع الإسلامي يقل فيه الفقهاء ويكثر فيه المثقفون. مثقفون نعم، فقهاء قليل، حتى أصبحنا نرى الكاتب الصحفي يرد على فحول العلماء، فمثل هذا يؤسف له. هذا من ناحية. ونحن أيضا رأينا في هذا الوقت المعاصر، خصوصا بعد انفتاح الوسائل الإعلامية المتعددة، رأينا أنه قد تسن مغارب العلم والفقه من ليس من أهله، فبدأوا يخبطون فيه خبط عشواء ويركبون متن عمياء، تسمع الفتوى عارية عن الدليل والتعليل، وعند العارف يعلم أن هذه الفتوى من أضعف ما قيل في الباب. فنحتاج إليكم معاشر الأحبة لتكونوا فقهاء علماء، ينفع الله جل وعلا بكم، وتزيفون الزيوف وتثبتون الصحيح، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في القضية وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا نكرة في سياق الخبر، تفيد القليل والكثير من الفقه، فمن ازداد فقد أفلح، ومن قصر فبحسب ما يقصر يفوته من العلم. والأمر الرابع الذي أريد أن أذكره أو أذكر به هو أنك أيها الأخ الكريم إذا أخذت متنا فقهيا تقرأه، فقبل أن تقرأه أحضر مراجعه، أحضر مراجعه، فإن هذه المراجع لمتنك كهذه الأضواء لمجلسنا، تنيره غاية الإنارة، فلا يبقى عليك فيه شيء خفي. هذا أولا. ثانيا تعرف الأقوال الأخرى. ثالثا تهتدي من أقاويل أهل العلم إلى المحاكمة الصحيحة، وذلك بمعرفة الكيفية الصحيحة للمحاكمة والدليل عليها. فإذا عرفت هذا الطريق سلكته فتصل إلى الفقه الصحيح. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وفي الحقيقة ما أردت المشقة عليكم ولا مخالفة من قد أسدى إلي بقول، وإلا جئت إليكم وأنا أحس التعب، فرأيتكم فنشطت، ووالله لو جلست معكم إلى الفجر ما أحسست بتعب. فهكذا العلم ينشط صاحبه، وأهل العلم يستنشطون همم المعلم، طلبة العلم يستنشطون همة المعلم، فيأتي وهو ضعيف فيقوى، يأتي وهو مريض فيصح، يأتي وهو متكدر فيسلو حينما يرى هذه الوجوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رأيتم كيف كثر الفقه مظلوم من هؤلاء؟
مظلوم من هؤلاء الذين لا يعرفون الفقه ولا يدرونه.
كتب الفقه تزيد على كتب الحديث أنها تنغنس طالب العلم على برائم الاستدلال والتفقه، وهي جامعة بين الأثر والنظر، ونحن أنظارنا مهما كان قاصرة، وعبارات العلماء الأوائل كانت عظيمة جدا، ولكن للأسف للأسف
أقول للإخبار قبل أن يأتي الجهاز أقول لأخواني وأبنائي، رأيتم كيف طريقة الفقه وكتب الفقه؟ كتب الفقه جامعة بين الأخبار والأثر والنظر، وأنت حينما تقرأ فيها تستفيد من طرائق استدلال المستدلين، كيف يستنبطون من النصوص فتتمرس على ذلك. والذي لا يقرأ في كتب الفقه تكون لغته بعيدة عن الفقه والفقهاء، الذي لا يقرأ في كتب الفقه تكون لغته في العلم بعيدة عن الفقه والفقهاء، فإن أهل الفقه كلامهم معدود ومحدود بحدود ورسوم لكل حد مدلوله. أما نحن اليوم فالفتاوى عندنا إنشاء، فتجد هذه الفتاوى التي أهلها لا يعرفون إلى الفقه طريقا، فحينما يتكلم بغير علم، وإن تكلم بعلم بذكر الأدلة أو بعضها يكون علمه ناقصا. فلا بد يا إخوة، مع عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني، ومع بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ومع المحرر لابن عبد الهادي، وهكذا بقية كتب أحاديث الأحكام، لا بد من قراءة المختصرات النافعة في الفقه حتى ينطبع في قلبك أساليب أهل العلم، وبإذن الله سترى أن الكلام الذي على الساحة الآن كثير منه بعيد عن لغة العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالله الله يا أحبة في الاعتناء بالفقه، نحن حينما نحفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوهما نحفظه لماذا؟ للاستدلال به على الأحكام. إذن فالأحكام هي ثمرة الأدلة، هي الثمرة، فأنت إنما تحفظها لتستدل بها. الحفظ حصل، كيفية الاستدلال وطرائق الاستدلال لا بد فيه أن تعرف كتابا في الأصول، أصول الفقه، ثم بعد أن تتقنه تنتقل إلى ما؟ إلى القراءة في كتب الفقه، ولو كتابا مختصرا كالورقات مثلا، فإنك تعرف بها طرائق الاستدلال، أدلة الفقه على الإجمال، وطرق الوصول لاستدلال، تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصول فعلما. فلا بد من، كما أنك إذا حفظت أو قرأت في كتب علوم الحديث تطبق على الأحاديث،
فتعرف الصحيح من الحسن من الضعيف بأقسامها. هكذا أصول الفقه لا بد أن تقرأ بعده فيما في كتب الفقه. وعلماء الحديث الذين نبغوا وعلماء السنة أيضا الذين نبغوا بعد المذاهب الأربعة قل أن تجد منهم إلا وهو متخرج من مدرسة من هذه المدارس. لكن العيب كل العيب هو التعصب. الحافظ بن عبد البر مالكي، انظر إلى كتاب الاستذكار، عجب، موسوعة، والتمهيد كذلك. فهذا العالم الحبر البحر يمتن أيضا متنا في مذهب الإمام مالك، سماه بالكافي في فقه أهل المدينة. هل عيب على ابن عبد البر؟ ما عيب عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنتم تعرفون من هو، شرح العمدة في فقه الإمام أحمد للموفق، الذي قال فيه: ما دخل دمشق بعد الأوزاع أفقه، أو قال أعلم من الموفق، وشرح هذا الكتاب الصغير بهذه المجلدات العظيمة. هل ترونه سلك في هذا المسلك تضخيم الكتب؟ لا، هو راعى في هذا تصحيح الصحيح في المذهب، وحشد الروايات في ذلك، وتضعيف الضعيف في المذهب، وبيان ما عليه علماء المذهب. فهل شيخ الإسلام مقلد؟ أسألكم. وأنتم ترون ما تخلو كتب الحنابلة من بعده إلى اليوم من ذكر اختياراته رحمه الله تعالى. ابن عبد الهادي، ابن مفلح، عد 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 من هؤلاء. انتقل إلى الشافعية، هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله كان قاضيا ومفتيا فقيها من كبار فقهاء الشافعية. فهل رحمه الله وصل إلى ما وصل إليه في هذا الجانب بغير أن يقرأ كتب الفقه؟ السخاوي جمع له فتاوى شهر أعجب العجب، مجلد ضخم بخط السخاوي الذي قيل فيه لا يقرأه إلا السخاوي، سماه عجب الدهر في فتاوى شهر. فكيف لو أفتى؟ هذا شيخ الإسلام مجموع فتاواه التي بين أيدينا كم هي؟ وهكذا يا أحبة، هاي عجيبة. الآن التنكر للفقه والتعلم على كتب الفقه هذا بين كل فترة وأخرى يطلع. لكن أعود وأؤكد، نحن لسنا بالمتعصبين، لسنا بالمتعصبين، وفي المقابل لسنا بالمنفلتين المتفلتين هكذا، لا خطم ولا أزمة. فحينما نتكلم نتكلم على طلب العلم الصحيح، على الطريق الصحيح، وعلى الوجه الصحيح. وبهذا نكون قد أبرأنا ذممنا في ذكر الصحيح لمن يسألنا أو يتعلم على أيدينا. أما القراءة هكذا كمل 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 خلص خلص، ما هي قراءة. هذا أنتم ترون هذا الباب كم فيه من المسائل، صح ولا لا؟ كم هائل من المسائل. وأنا لا أخفيكم، منذ أن قلت كتاب الطهارة لأخينا فضيلة الشيخ رياض البراق جزاه الله خير، أنا على يقين تام 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 أنني لا يمكن أن أتمه، لأني أعرف كنهه، وأعرف حجمه، وأعرف ما احتوى عليه من المسائل المبنية على كثير من الدلائل. ولعلنا لو مشينا قليلا كان رأيتم شيئا من هذا، لكن نسأل الله أن يمتع في العمر إلى اللقاء القادم وترون شيئا من هذا. الحاصل أن حينما نقول لأبنائنا وإخواننا عليكم بكتب أهل العلم، نقصد بهم هؤلاء، نقصد بهم هؤلاء الذين قد اشتهر ذكرهم وذاع صيتهم وعرفت في الدين مكانتهم وإمامتهم. تأخذ عنهم وأنت مطمئن. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. يقول محمد بن هادي انقلب مذهبيا. محمد بن هادي حنبلي، تفقه على المذهب الحنبلي، ولكن إذا جاء الدليل لا يعدل به. والحمد لله كما رأيتم من أول جلسة لم نخرج عن إيش؟ لا، عن قول الإمام أحمد، صح ولا لا؟ لم نخرج عن قول الإمام أحمد، فأسعد أقواله ما كان مع الدليل الصحيح الصريح الذي لا ناسخ له ولا معارض، وحينئذ ما خرجنا عن أقوال أحمد. فأنا أقول لهؤلاء اللي يبغون حنابلة جدد، نحن من أين جئنا بهذا الكلام؟ جئنا به من كتب الحنابلة، لكننا لا نأخذ الأمر على علاته. وأنا أعرف ماذا يريدون، يريدون أن نأخذ التمشعر والتصوف الذي طرأ على متأخر الحنابلة في مصر وفي الشام. هذا ما يمكن، ما يمكن أبدا. متى كان الإمام أحمد أشعريا؟ متى كان الإمام أحمد صوفيا؟ متى كان؟ أبدا. فنحن على أصول أحمد وعلى فروع أحمد، ونحن أسعد بأحمد رحمه الله من هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا علينا التمشعر والتصوف بسبب أن الحنابل عليه. هذا غير صحيح. فإن ذهب الحنابل الأولون، أين ذهبوا؟ ولو أردت أن أعد لعدت، أين هم من طبقة الخلال وتلميذه غلام الخلال وأنت جاي؟ هل هؤلاء كانوا على التمشعر؟ كانوا على التصوف؟ لا، هؤلاء رأيت بعيني وسمعت بأذني ووعاه قلبي، رأيته في بعض مواقع التواصل، وهجومهم الشرس على مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنه انجروا إلى عصرنا هذا على الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين وأمثالهم. يقولون عنهم هؤلاء ليسوا حنابلة، بل يقول بعضهم هؤلاء وهابية ما هم حنابلة. نعم، نسبوا إلى الوهاب خير عباده. يا حبذا نسبي إلى الوهابي، نحن على عقيدة أحمد وعلى فقه أحمد الصحيح، فنحن أولى به منكم أيها المدعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا خلاص، ما عاد في أسئلة، خلاص احنا يلا. لا، كلهم عطرهم عطر عروس، لكن أنا خلاص انتهيت. الله يبارك. هذه المجالس من أحب ما يكون إلى قلبي، ومتى أرى أبنائي وإخواني من دول الخليج خاصة ومن غيرها عامة، وأهل البحرين بالأخص، إذ هم أكثر من عندنا، وبعدهم أهل الإمارات يأتون كذلك، هذا دائما. جزاهم الله خير جميعا، ووفقنا الله وإياهم، وهكذا أبناءنا من مدن المملكة، كل ذلك يسعدنا. فشوف هذا الجمع من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج، فنسأل الله أن يجمعنا على خير.